عندك يا أخي ماذا قال ابن عصفور لأجل كوني قد للتغريب؟ قال إذا أجيب قسم بماضي مثبت متصرف فإنه يؤتى باللام قد إن كان الماضي قريبا من زمن الحال. سنت مثال ذلك: والله لقد آثرك الله علينا، فإن الإيثار قريب من زمن تكلمهم. والمقصود بالإيثار هنا الذي آثره الله به نعم التمكن في الأرض والحكم والأمانة على خزائن الأرض، هذه كلها قريبة بالنسبة لزمن تكلمهم، إلا الصبر كما زعم ابن هشام. وأيضا مثال آخر: تالله لقد قام زين، إذا كان قيامه قريبا من زمن التكلم، فتأتي باللام وقد صنت. وإن كان بعيدا تأتي باللام فقط، شاهده حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي. أحسنت، شاهد لنام، فالنوم هنا بعيد من زمن التكلم باعتبار أنهم استغرقوا في النوم. نعم أحسنت. وماذا قال ابن هشام؟ نعم الظاهر أن في الآية وفي المثال عكس ما قال ابن عصفور رحمه الله، فيكون في الآية المقصود البعد، هنا الآية المقصود بها البعد، لأن الإيثار المقصود به هو أو الفضل الذي فضل الله به يوسف هو الصبر، هذا بعيد، والبيت يكون للقريب. أحسنت، لأن نومهم قريب من زمن التكلم. والصواب هو ما ذهب إليه ابن عصفور، هو ما ذهب إليه ابن عصفور من أنه إذا كان بعيدا جيء باللام وحدها ومثال البيت صواب، وإذا كان قريبا جيء باللام وقد ومثاله الآية صواب، لأن الإيثار بما حصل والتفضيل بما حصل ليوسف هذا قريب من زمن تكلمهم، وليس المقصود به الصبر، وهذا موجود في الحاشية يقرأ مجل بيان زيادة بيان. ماذا زعم الزمخشري؟ أنها مع اللام للتوقع، قد للتوقع مع اللام، ذكر هذا عند قوله لقد أرسلنا نوحا، وما كان من بابها سيكون على هذا المنوال أنها للتوقع قد. أحسنتم. ووجه التوقع فيها لماذا قال هي للتوقع؟ نعم، لأن ذكر جملة القسم يتوقع بعده ذكر المقسم عليه، فتكون قد هنا للتوقع، لأن هذه الجملة مظنة التوقع، جملة جواب القسم مظنة التوقع بعد ذكر القسم. سنتم بارك الله فيكم. نأخذ درسنا. قال: وزعم جار الله الزمخشري بالكشافي عندما تكلم على قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا في تفسير سورة الأعراف أن قد الواقعة مع لام القسم تكون بمعنى التوقع، فهذه قاعدة ستكون عند الزمخشري أن قد المقترنة بلام القسم أو الواقعة مع لام القسم هي إيش؟ تفيد التوقع، قاعدة عنده على هذا. وهو الانتظار، لأن السامع يتوقع الخبر وينتظره عند سماع المقسم به، هذا الذي حمله على القول بالتوقع، قال لأن السامع والمخاطب ينتظر الجملة المقسم عليها وهي جملة الجواب بعد ذكر القسم، فإذا قد إذا أتي بها هنا تكون للتوقع. هذا معنى كلام الزمخشري ولفظه فإن قلت فما بالهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام، أي واقع في جواب القسم، إلا مع قد وقل عنهم نحو قولي حلفت لها بالله. قلت لأن الجملة القسمية وهي والله، قال لأنها بمعنى أقسم والله، وقولك والله جملة توكيد لقولك لقد قام، فبمجرد الإتيان بالجملة القسمية ينتظر الجواب المؤكد فيؤتى بقد للتوقع لأنه كان يتوقع ذلك. لا تساق لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها التي هي جوابها، فكانت مظنة لمعنى التوقع. قوله مظنة بكسر الضاء، قال الجوهري مظنة الشيء موضعه سرعة بكسر الضاء الهمزة الضاء لا بأس، قال الجوهري مظنة الشيء موضعه ومألفه، مظنة الشيء موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه، قال الجوهري مظنة الشيء موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه، والجمع مظان، والجمع مظان، مظان مظان أو مظان جمع مظان أو مظان بهذا تنوين أو غير تنوين؟ ليش غير تنوين؟ نعم ممنوع من الصرف أحسن. والجمع مظان، يقال موضع كذا مظنة من فلان، موضع كذا مظنة من فلان أي معلم منه، أي معلم منه. قال النابغة فإن يك عامر قد قال جهلا، قال النابغة فإن يك عامر قد قال جهلا فإن مظنة الجهل الشباب، فإن مظنة الجهل الشباب أي موضع الجهل، والموضع الذي يظن كونه للجهل هو الشباب، قال الشباب متهور كما هو معلوم أنه لا يبالي، وهذا كثير في الشباب أنه تجد عنده شيء من الحماس، حيوية الحماس، ربما يجهل ويفعل أشياء لا تليق به، فمظنة الجهل هو هذا الشباب، الموضع هذا مظنة الجهل أنه يفعل أشياء ولا يبالي، فهذا معنى المظنة هو الشيء الذي يظن كونه فيه، فعلى هذا ينطبق على هذا المعنى الذي ذكر. فلما تذكر والله يظن هنا بعد والله إيش في هذا الموضع؟ الجواب، أنك تذكر الجواب، فإذا أتيت بقد فتكون للتوقع عند الزمخشري أن هذا الموضع بعد ذكر القسم يظن فيه الجواب. وجمعه كما ترى مظان، أخذت العلم من مظانه أي من المواضع التي يعلم فيها العلم، أخذت العلم من مظانه أي من المواضع التي يعلم فيها هذا الخير. قال لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها التي هي جوابها، فكانت مظنة لمعنى التوقع. نعم أي جملة الجواب كانت مظنة لمعنى أنها تحصل هنا في هذا الموضع. قال أي فكانت مظنة لتوقع المخاطب لها أي لجملة الجواب، وانتظاره لذكرها عند استماعه كلمة القسم، فهذا الموضع مظنة جملة الجواب لأنه ذكر قسما، لمعنى التوقع الذي هو معنى قد عند استماع المخاطب كلمة القسم انتهى. فالحاصل يا أخوان أنه حصل خلاف بين الزمخشري وبين ابن عصفور. فالزمخشري يرى أن قد المقترنة باللام هي إيش؟ للتوقع لما ذكر من التعليل. وابن عصفور يقول هي للتحقيق، هذه قد الموجودة للتحقيق وليست للتوقع. ما هي للتحقيق؟ لا، للتقريب. نعم، للتقريب وليست للتوقع. والصواب أنها للتحقيق، الصواب أنها للتحقيق. فإذا رأيت قد مع اللام علمت أنها للتحقيق مباشرة، لا تقريب ولا تحقيق، لا تقريب ولا أيضا كذلك إيش؟ توقع، وإنما هي للتحقيق. قال الدسوقي والتحقيق أن قد لا تفيد إلا التحقيق ولا تفيد توقعا ولا تقريبا، هذا في الحاشية. قال والتحقيق أن قد تفيد التحقيق فلا تفيد توقعا ولا تقريبا. فهذا هو الصواب يا أخوان بالنسبة لموضع قد هنا، لقد. إذا رأيت آية فيها لقد أو كلاما فيه لقد علمت أن قد هنا للتحقيق، هذا الصواب فيها. أما عند ابن عصفور فكما تقدم أنها للتقريب، وعند الزمخشري للتوقع، والصواب أنها للتحقيق في هذه المواضع، فيحفظ هذا. فعلى هذا لا إشكال في مثل هذه الأسئلة التي طلع من الإخوة: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فريق لهم فزين لهم الشيطان أعمالهم. قال هنا أتى بالله مع قد، مع أن إرسال الرسل كان بعيدا، هذه قد للتحقيق، هذا المواضع فيها قد للتحقيق، فلا يشكل علينا شيء. فهذا معنى أصيل فيها التحقيق في قد، معنى متأصل جدا، حتى يقول الرضي ما من موضع إلا وفيه قد للتحقيق. ثم بعد ذلك ربما يكون مع هذا الموضع معنى آخر زائد على التحقيق، يكون مع هذا التحقيق معنى زائد على التحقيق كالتقريب والتوقع إلى آخر ذلك، وإلا هذا المعنى متأصل فيها، التحقيق معنى متأصل في قد الكثير من المواضع. ولو قلت في جميعها أو في جبها ما أبعدته، ثم بعد ذلك يأتي معنى آخر زائد على التحقيق. هذا الذي نص عليه الرضي رحمه الله تعالى. نعشان ما له، لا ما أعلم، مش ما أعلم، الله أعلم. طيب، نشام هنا ما ظهر منه شيء من كلامه، ما أتى بشيء. قال ولا ينافي ذلك كونها للتقريب. الآن يريد الأزهري رحمه الله أن يجمع بين القولين. الأزهري بعد أن ذكر ابن هشام القولين وشرحهما الأزهري، يريد أن يجمع بين قول الزمخشري وبين قول ابن عصفور، وأنه لا تعارض بينهما، بين القول بالتحقيق، بين القول بالتوقع، وبين القول بالتقريب. فقال ولا ينافي ذلك أي التوقع كونها للتقريب، فهي في جواب القسم للمعنيين التقريب والتوقع. وهذا قول لا بأس به، أنها للتقريب وللتوقع وكذلك للتحقيق بعد الحصول وللتحقيق، فيجتمع فيها ثلاث المعاني: التحقيق والتقريب وإيش؟ والتوقع. ليس ببعيد هذه المعاني الثلاثة أن تكون في الآية. فالمعنى معنى التحقيق هو متأصل جدا، ثم تزاد معاني أخرى عليه. ولو اقتصرت على التحقيق أصبت في الآيات التي تذكر، أي تقترن قد مع اللام فيها. قال ولا ينافي ذلك كونها للتقريب. قال في التسهيل، قال في الحاشية: والغرض من نقل كلام التسهيل تأييد ما ادعاه من أن قد بمعنى التوقع لا ينافي كونها للتقريب. الآن الأزهر ادعى شيئا وهو أن التوقع لا ينافي التقريب الذي زعمه ابن عصفور، فأتى بعد ذلك يؤيد ما قال بكلام ابن مالك رحمه الله في تسهيله، فقال: قال في التسهيل وتدخل على فعل ماض متوقع لا يشبه الحرف، أي في الجمود، لتقريبه من الحال انتهى. فالشاهد أنه جمع ابن مالك هنا بين التوقع وبين التحقيق، بين التوقع وبين التقريب، فقال وتدخل على فعل ماض متوقع لا يشبه الحرف لتقريبه من الحال. هذا يدل على أنه يجمع بين المعنيين ولا تنافي أن يجمع بين المعنيين. قال واحترز بقوله لا يشبه الحرف، وقلنا لا يشبه الحرف معناه أنه إيش؟ متصرف وليس بجامد، وليس بجامد. أخرج الجامد كليس وعسى وبئس ونعمة، هذه لا تدخل عليها قد، لا يؤتى بقد مع هذه الأفعال أبدا. قال لا يشبه الحرف أي في الجمود كما سمعته من الفعل الجامد نحو نعمة وبئس وأفعل التعجب، هذه لا تقترن بقد. قاعدة عندك أن الأفعال الجامدة التي تشبه الحرف لا تقترن بقد، وقد ذكرنا التعليل في الحاشية المتقدمة صفحات 57 و200، هو ذكر تعليلا هنا وأيضا زدنا فيما ذكره. قال لأنه إذا لم يكن متصرفا كليس وعسى ونعم وبئس 57 و200 حاشية 4، لأنه إذا لم يكن متصرفا كليس وعسى ونعم وبئس فإن لا تدخل عليهن لأنهن للحال. نعم إذا كن الأفعال جامدة فإنهن يفيدن الحالية، فإنها لا تدخل عليهن لأنهن للحال، فلا معنى لذكر ما يقرب ما هو حاصل، يعني معناه لو أتيت بقد تحصيل إيش؟ حاصل كما يقال، فلا معنى لوجودها، لا معنى لوجودها، لأن هذه الأفعال الجامدة التي فيها شبه بالحرف تفيد إيش؟ الحالية، زمنها يكون للحال أو معناها للحال، لأنه فيها إنشاء شيء، ليس زيد قائما، أي في إيش؟ في الحال، إذا نفيت يكون في الحال، ليس زيد قائما أي في الحال، ولا نخرج عن الحال إلا بقرينة، ليس زيد قائما غدا، ليس زيد مسافرا غدا، هنا نعم القرينة دلت على هذا، وإلا عند الإطلاق فالنفي يكون للحال، عند الإطلاق ليس زيد مسافرا أي في الحال، وعند التقييد بحسبه، ليس زيد مسافرا أمس، ليس زيد مسافرا غدا بحسبه، أما عند الإطلاق فالنفي يكون ليش بليس للحال، واضح. وكذلك الأفعال الأخرى عسى زيد أن يخرج، أي أن الرجاء حاصل في إيش؟ في الحال. وكذلك المدح والذم نعم الرجل زيد، بئس الرجل زيد، أي في الحال. فلذلك ما نحتاج أن نأتي بقد، لأن الغرض من الإتيان بقد ما هو؟ تقريب الماضي من الحال، وهذا حاصل، فإذا الإتيان بها مع هذه الأفعال الجامدة تحصيل حاصل فلا معنى له زائد، فالأولى تركه. إنشاء، نعم إنشاء المدح وإنشاء الذم للحال. قالوا لذلك علة أخرى، علتان في المنع، العلة الأولى أن هذه الأفعال للحال، فإذا الإتيان بقد تحصيل إيش؟ حاصل، الغرض منها تقريب الفعل من الحال. العلة الثانية قال ولذلك علة أخرى وهي أن صيغهن لا يفيدن الزمان ولا يتصرفن فأشبهن الاسم، والاسم لا تدخل عليه قد، فكذلك ما أشبهه. وأما قول عدي لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسم، فعسى هنا بمعنى اشتد وليس عسى الجامد الموضوع لإنشاء الترجي، فلا يعترض علينا بهذا البيت. قال أنتم تقولون قد ما تدخل على الأفعال الجامدة وتعللون بما ذكر من التعاليل، فماذا تقولون في البيت هذا لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسم؟ نقول عسى هنا بمعنى اشتد، أي ولولا أن رأسي اشتد فيه المشيب لزرت أم القاسم، فليست عسى التي للترجي، وإنما خرجت عن هذا المعنى، وهذا من معانيها في اللغة أنها تأتي بمعنى اشتد وتأتي للترجي، فالتي للترجي لا تدخل عليها قد، والتي بمعنى الشدة تدخل عليها قد لأنها فعل متصرف، واضح الخلاصة هذه. قال واحترز بقوله لا يشبه الحرف من الفعل الجامد نحو نعمة وبئس وأفعل التعجب، فلا تدخل عليها قد لأنها سلبت الدلالة على المضي. نعم قال أي الزمن الماضي، وإنما سلبت الدلالة على المضي لخروجها إلى معنى الإنشاء، لما خرجت إلى معنى الإنشاء صلبت الدلالة على المضي، فلا ينافي أن الأصل العام في الأفعال أنها إيش؟ تقترن بالأزمنة، لا منافاة، لأن هذه خرجت لعلة فقط عن الأصل العام المعلوم في الأفعال أنها لابد لها من زمن، لأن بعضهم ربما يعترض فيقولون كيف تقولون فعل وهي ليست فيها إيش؟ زمن، ليست دالة على زمن، والأفعال لابد أن تدل على أزمنة، فلذلك ذهب بعضهم في نعمة وبئس إلى أنها إيش؟ أسماء لتجردها عن الزمن، لتجردها عن الزمن. فالجواب أنها خرجت عن الزمن لسبب من الأسباب سلب عنها الزمان، وهو ما هو هذا السبب؟ أنه أريد بها إنشاء المدح أو الذم، فخرجت عن الزمن الماضي، ما دلت على الزمن الماضي، وإلا نعمة وبئس أفعال ماضية حقها أن تدل على الأزمنة الماضية، لكن لما أريد بها الإنشاء خرجت عن ذلك الأصل فيها. فهذا لا ينافي الأصل العام من حيث مطلق الفعلية وهو الاقتران بالزمان، فهذه سلبت الدلالة على المضي لهذا السبب، لأنه أريد بها إنشاء المدح وإنشاء الذم، والإنشاء يكون في الحال، يكون في الحال، فهي أفعال ماضية. مع ذلك نقول أفعال ماضية باعتبار الأصل، باعتبار الأصل دلالة على الزمن الماضي، لكن حصل لها عارض اعترض لها فخرجت عن أصلها المعلوم وهو الدلالة على الزمن الماضي. قال صاحب التحفة في معنى التقريب أي تقريب وقوع الفعل، ومثل بقول المؤذن قد قامت الصلاة. نعم، قد قامت الصلاة مثل به التحفة، أعرف هذا، وتقدم معنى أن قد قامت الصلاة لأي شيء؟ التوقع، باعتبار أن الحاضرين كانوا يتوقعون الصلاة، قيام الصلاة، فتكون قد للتوقع، ولا مانع أن تكون للتقريب باعتبار أن الصلاة لم تقم بعده، وإنما هذا قريب، بعد الإقامة تقام الصلاة، تقام الصلاة، فتكون للتقريب، وأيضا لا مانع أن تكون للتحقيق أن هذا الأمر محقق قد قامت الصلاة، فهي الثلاث المعاني لا مانع فيها. قال فلا تدخل عليها قد لأنها سلبت الدلالة على المضي. انتهينا من الوجه الخامس وهو أنها تفيد، ماذا تفيد في الوجه الخامس؟ التقريب، أحسنتم، نعم، تقريب زمن الماضي من الحال، ولأجل التقريب قال ابن عصفور أو قال البصريون أن الجملة الماضية إذا وقعت حالا اقترنت بقد لأجل تقريب زمن الماضي من الحال، ولأجل التقريب قال ابن عصفور أن الماضي إذا وقع جوابا لقسم وكان مثبتا متصرفا إن كان قريبا من زمن التكلم يؤتى باللام معه وقد، وإن كان بعيدا يؤتى باللام وحدها. والزمخشري ايش يقول هنا في هذا الموضع؟ أنها للتوقع. هذا الحاصل. قال الوجه السادس من أوجه قد التقليل بالقاف، وهو ضربان. الأول تقليل وقوع الفعل نحو قولهم في المثل، قد يصدق جمع مثال، نحو قولهم في المثل قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل، فوقوع الصدق من الكذوب والجود من البخيل قليل. فقال هنا من معاني قد أنها تفيد التقليل وهو ضربان، تقليل في وقوع الفعل يكون قليلا مثل هذه الأمثلة، قد يصدق الكذوب أي وقوع الصدق من الكذوب قليل، الأصل فيه أنه كذاب ورأس الكذابين إبليس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذوب، وهو كذوب، فقد يصدق الكذوب. وكذلك البخيل الأصل فيه الإمساك وعدم الجود، لكن قد يجود البخيل، قد يجود البخيل. فهنا قد ماذا أفادت؟ تقليل في الفعل أو في المعمول كما سيأتي الثاني، تقليل في الفعل الذي بعدها قد يصدق، هذا قليل الصدق منه، قد يجود، هذا أيضا قليل الجود منه أي الكذوب وكذلك البخيل. وقد يعثر الجواب قد يعثر الجواد أيضا قليل منه العثرة قليل. فهذا هو الحاصل أن التقليل على ضربين فيها، تقليل في وقوع الفعل وتقليل في وقوع متعلق الفعل كما سيأتي. نقرأ مرة ثانية. الأول تقليل وقوع الفعل نحو قولهم في المثل قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل، فوقوع الصدق من الكذوب والجود من البخيل قليل. والثاني تقليل متعلقه أي متعلق الفعل وهو معموله، وهنا في الآية المفعول به كما سيأتي. الآن التقليل إما في الفعل أو في المتعلق وهو المعمول، تقليل إما في الفعل أو في المتعلق وهو المعمول، متعلق الفعل معموله. نحو قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، فما أنتم عليه هذا قليل بالنسبة لعلمه سبحانه وتعالى، وليس التقليل في العلم، وإنما التقليل في ما أنتم عليه بالنسبة لعلمه سبحانه وتعالى. لا شيء، وسع علمه كل شيء أو وسع كل شيء علما، فهذا بالنسبة لما أنتم عليه وتنطون عليه من الأشياء، هذا بالنسبة لعلمه لا شيء سبحانه وتعالى. فيكون التقليل في أي شيء الآن؟ في المعمول لا في الفعل، ما يصلح نكون في الفعل هنا، وإنما هو في المعمول قليل بالنسبة لعلمه سبحانه وتعالى. قال والثاني تقليل متعلقه أي متعلق الفعل نحو قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، أنك صابر عليه، فقد حرف تقليل ويعلم فعل مضارع مستتر تقليله ويعود على الله نعم، ما اسم موصول مفعول به، أنتم مبتدا عليه خبر، وجملة أنتم عليه صلة الموصول والعائد الهافي عليه. والشاهد في الآية على ما ذكر هنا صواب أنها للتحقيق كما سيأتي، أن قد هنا أفادت التقليل والتقليل في المعمول أو في متعلق الفعل، في متعلق الفعل لا في الفعل. وفي الأمثلة المتقدمة التقليل في الفعل، في يصدق وفي يجود. قال فمتعلق الفعل العلم بما هم عليه، صواب الحاشية، قال الأولى إسقاط لفظة العلم لأن المتعلق هو ما هم عليه لا العلم بما هم عليه، ولعله زاده سهوا إذ لا يخفى مثل هذا، ويدل على ما قلناه قول المصنف أن أي أن ما هم عليه الآخرة. نعم صواب هذا الكلام، فيكون العبارة الأولى أن نقول فمتعلق الفعل ما هم عليه أي أن ما هم مطلعون عليه، هكذا يكون الكلام مستقيم، ومتعلق الفعل ما هم عليه، ثم يذكر كلام الشارح كلام المصنف. قال قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أما إنه قد صدقك وهو كذوب، هل قد هنا للتحقيق والتغليل؟ نعم للتحقيق، وكذلك مشرب بشيء من التغليل، وإلا هي للتحقيق كما سيأتي صواب فيها. إنه قد صدقك هذا أمر محقق أنه حصل منه هذا، وكذلك هذا قليل حاصل منه، فلذلك قال بعد ذلك وهو كذوب أي هذا قليل حصل منه، وإلا الأصل فيه الكذب، أشار له إشارة إلى ما ذكره. قال فمتعلق الفعل العلم بما هم عليه أي أن ما هم عليه منطوون، أي أن ما هم منطوون عليه من الأحوال والمتعلقات، عطف تفسير على الأحوال، أن ما هم منطوون عليه من الأحوال معلوم الأحوال التي ينطوون عليها الناس، فهذه أشياء بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، فالبشر تعمل أشياء كثيرة، فما هم عليه من الأعمال والأحوال يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهي لا شيء بالنسبة لعلمه جل جلاله القائل في وصفه وسع كل شيء علما، فما أنتم إلا شيء من هذه الأشياء التي وسع علمه سبحانه وتعالى إياها، واضح. فإذا لا شيء هذا أفعالكم هذه لا شيء التي تفعلونه، الأشياء التي تنطون عليها بالنسبة لعلمه سبحانه وتعالى، فليست كل علمه هذه التي تفعلونها. أن ما هم منطوون عليه من الأحوال والمتعلقات هو أقل معلوماته، قال في الحاشية: لأن علم الله يتعلق بجميع الأشياء، فجميع ما في الكون من معلوماته، ولا حد لعلمه سبحانه وتعالى، وسع كل شيء علما، فما هم عليه بالنسبة لمعلوماته قليل. هذا التعبير أحسن من تعبير ابن هشام وهو أقل معلوماته. قلنا هنا أيضا لو قال إنما هم عليه بالنسبة لمعلوماته قليل لكان أحسن، هذا أحسن أن يقول أي إنما هم عليه بالنسبة لمعلوماته قليل. لو قال إنما هم عليه بالنسبة لمعلوماته قليل لكان أحسن، لأن العبارة التي ذكرها رحمه الله تفيد الحصر لتحديد أقل معلوماته، وهذا أمر يعلمه الله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأنا ما أعرف أن السلف يعبرون بأن هذا أقل معلومات الله سبحانه وتعالى وهذا أكثر معلوماته، هذا ما يجوز، هذا تخرص، فترك العبارة هذه أحسن. والأحسن أن نقول له أنه قال أن ما هم عليه أو إن ما هم عليه بالنسبة لمعلوماته قليل، بالنسبة لمعلوماته قليل لكان أحسن، لأن العبارة التي ذكرها فيها الحصر لأقل معلوماته، والله أعلم. وهذا التعبير أنا ما أعرفه، هل يعرفه أحد عن الأئمة أو جاء في حديث أن هذا الشيء أقل معلومات الله سبحانه وتعالى؟ أنا ما أعرفه، فلذلك يجتنب هذا التعبير أقل معلوماته. ابن هشام ربما ما يراعي مثل هذه الأمور، فترك هذا أحسن. وإنما نقول أن ما هم عليه بالنسبة لمعلوماته قليل، ما هم عليه أي ينطون عليه بالنسبة لعلمه سبحانه وتعالى قليل، هذا أحسن، هذا أدق من هذه العبارة. ما هذه العبارة فيها خلل، فيها تخرص. قال أي أن ما هم منطوون عليه من الأحوال والمتعلقات هو أقل معلوماته تعالى. وزعم بعضهم، وهذا الزعم صحيح لكن ما يقول ابن هشام، وزعم بعضهم أنها أي قد في ذلك أي في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه للتحقيق، هذا الصواب وليس كما يقول أنه زعم بعضهم يريد تضعيف هذا القول، لا للتقليل. على هذا إذا عربت الآية لا تقول للتقليل، قد يعلم ما أنتم عليه أي قد علم المستقبل أريد به الماضي، قد يعلم ما أنتم عليه أي قد علم ما أنتم عليه، فهي للتحقيق، عبر بالمستقبل وأريد به الماضي. وكل ما كان من هذا الباب، كل ما كان من هذا الباب تقول قد فيه للتحقيق، وهذا مستقبل وأريد به الماضي، أي قد علم الله سبحانه وتعالى ما أنتم عليه. قال أي في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه للتحقيق لا للتقليل، فهي للتحقيق المحض في الآية، وأما في الأمثلة فهي لتحقيق القلة. في الأمثلة المتقدمة قد يجود البخيل وقد يصدق الكذوب لتحقيق القلة، أن هذه القلة متحققة، وأما في الآية فهي للتحقيق المحض، قد يعلم ما أنتم عليه، قد علم ما أنتم عليه، هذا الصواب في الأمثلة وفي الآية. قد يعلم الله المعوقين منكم أي قد علم الله المعوقين، سنت من هذا الباب كله. إذن نخلص من هذه الإشكالات والتعب عند النحاء بأن قد هنا للتحقيق وانتهينا. وهذا المعنى كما أشرنا قبل معنى إيش؟ أصيل في قد، متأصل فيها التحقيق جدا. قال قوله أهون عليه، فهل يفهم ويصح إطلاق أن هناك شيء هينا وآخر أهون؟ لا، ما يجوز هذا، فكل الأشياء عنده سبحانه وتعالى سواء. وإنما المقصود بأهون أي هين، فهو هين عليه، أو اسم التفضيل على غير بابه، على غير بابه المعلوم، أو نقول أريد به الصفة المشبهة، فهو أهون أي هين عليه سبحانه وتعالى، أو يكون اسم التفضيل على غير بابه المعلوم مشاركة وزيادة، وهذا يستعمل كثيرا، أو يأتي في بعض الأحايين، وإن قلت كثيرا ما بعدته، أن اسم التفضيل يستعمل في غير بابه المعلوم، فلا يفيد المشاركة والزيادة، وأن أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا. لا لا لا، ما يصلح هذا، أن هذه النشأة أهون من النشأة، ما يجوز هذا، حرام، هذا لا يجوز أن يقال هذا الشيء، وإنما نقول أهون بمعنى هين أو اسم التفضيل على غير بابه، يعني معنى نثبت أن هذا صعب، هذا صعب في شيء من الصعوبة وذاك إيش سهل، لا ما يجوز هذا. والأشياء بالنسبة لقدرته سبحانه وتعالى ما يصلح أن يقال تتفاوت، هذا صعب وهذا أهون أو هذا زاد قليلا، هذا ما يصلح. لا بس بنظر العباد، يعني لو نظرتم إلى هذا الرجعة أهون من البدء في نظركم أنتم أيها المخلوقون، لكن أحسن أن نحمل أهون بمعنى هين أو نقول اسم التفضيل على غير بابه. قال وينظر تفسير ابن كثير ماذا فسر أهون هنا، ينظر إن شاء الله. قال فإن أين أخوان وصلنا، نريد ننتهي من هذا، هذا تنصل إلى السابع. قال وزعم بعضهم أنها أي قد في ذلك، أي في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه للتحقيق لا للتقليل، كما تقدم في قوله وتدخل على المضارع نحو قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، تقدم هذا أنه ضعف هذا القول، نحو قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه. وزعم هذا البعض أيضا أن التقليل في المثالين الأولين وهما قد يجود وقد يصدق، والتقليل بالنسبة للمثالين المتقدمين تقليل القلة، أو التحقيق بالنسبة للمثالين المتقدمين تحقيق القلة، وبالنسبة للآية تحقيق المحض، تحقيق المحض. قال زعم هذا البعض أيضا أن التقليل في المثالين الأولين وهما يصدق الكذوب وقد يجود، لم يستفد من لفظ قد بل من نفس قولك البخيل يجود ومن قولك الكذوب يصدق، فهي عند هذا البعض عنده للتحقيق، ويكون التحقيق على ما ذكرنا آنفا، وهذا هو الصواب أنها للتحقيق في المثالين أيضا لأن حصل التنافي كما سيأتي. وأما التقليل فليس من قد مستفاد، وإنما من كلمة البخيل ومن كلمة الكذوب، فإنه مصيغتا مبالغة يفيدان كما ترى الكثرة، فلما أتى بيصدق وأتى بيجود عرفنا أنه نعيش هذا قليل منهم نادى. قال وهما قد يصدق أن التقليل في المثال الأولين وهما قد يصدق الكذوب وقد يجود، لم يستفد من لفظ قد بل من نفس قولك البخيل يجود من هذه الصيغة، ومن قولك الكذوب يصدق، تقول لأن البخيل هو كثير البخل والكذوب هو كثير الكذب، لأن البخيل هو كثير البخل والكذوب هو كثير الكذب كما سيأتي يشير إلى هذا، فعلى هذا إذا أتيت بقد استفدنا التقليل. قال فإنه أي الشأن إن لم يحمل على أن صدور ذلك أي الجود من البخيل والصدق من الكذوب قليل على جهة الندور كان متناقضا، أي ما ذكر من الأمثلة مشتملا على التناقض والتدافع، لأن ستكون قد للتقليل وصيغة الكذوب وصيغة البخيل ليش للكثرة، فيحصل شيء من التدافع، فعلى هذا نقول أن التقليل ليس من قد وإنما من الصدوق والكذوب، هذه الصيغات تفيد الكثرة، فلما جئنا بقد مع يصدق استفدنا ما